بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: أبو الجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. فقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، فلا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا يناجى مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة يتبعون لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن لا قتلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من أئمة الشرائع. فلو سلك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس غلظة من مغاليطه فرق بها بينهم. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر ما مر بنا أيها الإخوة الفضلاء وهو أن الشيخ رحمه الله قرر وفرق بين ما يضاف إلى العبد وما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن شئت فقل لما جاء الكلام في قضية قول الشاعر مثلا: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أو مثلا ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فذكر رحمه الله أن الكلام الأصل في الكلام إنما ينسب إلى من؟ إلى من قاله مبتدئا، أم إلى من قاله مبلغا؟ إلى من قاله منشئا ومبتدئا. فهذه المسألة يقع فيها خلط ولبس، وهو عدم التفريق بين ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى وبين ما يقوم بالعبد. فمثلا لما صلينا مع الإمام وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فوقع خلط. فهناك من زعم أن هذا الكلام الذي يسمع أو هذا الكلام الذي يكتب أو الذي يحفظ يقول هذا مخلوق، كما هو عند الأشاعرة ونحوه. هناك صنف آخر يعني غلا في الإثبات، فزعم أن هذا الصوت إنما هو صوت الله تعالى. وبعضهم زعم أن هذا المداد الذي يكتب به المصحف أنه أيضا إيش؟ أنه قديم وليس مخلوقا. هذا غلو في ماذا؟ غلو في الإثبات. والحق في ذلك ما سمعنا أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. لما يقرأ الإمام فهذا الكلام هو كلام الله، لكن الصوت الذي نسمعه الآن هو صوت الإمام. فالقصد من هذا أنه يعني ينبغي أن نميز ونفرق بين ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى وبين ما ينسب للعبد. هذا أمر. الكلام الذي قرأ أخونا في أول المقطع لما قال الشاعر رحمه الله: فأهل السنة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا واضح. لكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هو معنى واحد قائم بالذات، وهذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة كما لا يخفى، وكذا أيضا الكلابية، أو أن حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا مذهب من؟ مذهب الكرامية. قال: حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذا مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. فنوع الكلام قديم وأفراده حادثة. قال: وقد يطلق بعض المعتزلة على أن القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق، غير نعم، وغير مفترى مكذوب. يعني هذا من التلبيس الذي يقوله بعض البدع، فيقول لك القرآن، يأتي مثلا بعض المعتزلة ويقول لك القرآن غير مخلوق، فيظن بأن أنه يقول بما قال به السلف من أن كلام الله قائم بذاته سبحانه وتعالى وأنه تعالى موصوف بالكلام. لكن كما قال عند الشيخ رحمه الله هم يقولون أو يقول بعضهم القرآن غير مخلوق ويريدون ماذا؟ أنه إيش؟ غير مفترى غير مختلق. هذا كما ذكر عند الشارع هذا يعني تحصيل حاصل ولم يقل أحد أن هذا القرآن إيش؟ أنه مكذوب أو أنه مختلق حتى يعني يسعى فيه في نفيه وتكذيبه. لكن هذا ينبع أيها الفضلاء أن أهل الكلام ومنهم المعتزلة أن القوم عندهم نوع نفاق. ولهذا قال أحمد رحمه الله عن أهل الكلام قال علماء كلامي زنادقة. ومراده زنادقة أي أنهم عندهم إيش؟ النفاق. فالزندقة تطلق عند الفقهاء ويريدون بها النفاق. وسبق أن قلنا مثل قضية كيف يعني مذهب مثل الجهمية في قضية نفي الكلام والتذبذب والتلون الذي عند القوم. فمرة يقول الله تعالى يعني لا يتكلم، ينكرون أن الله تعالى يتكلم، ثم بعدها يقول الله تعالى متكلم لكن إيش متكلم ماذا؟ مجازا. ثم بعدها يقول الله تعالى متكلم لكن معنى أنه متكلم أي أنه خلق الكلام إيش في غيره كما هو عند المعتزلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 44 و400 وهم أي الجهمية من أكذب الناس وأكثرهم نفاقا، حيث سمى الله تعالى متكلما بكلام ليس قائما به. من الذي قال أن الله تعالى متكلم بكلام لكن هذا الكلام ليس قائما به؟ من هؤلاء؟ المعتزلة والجهمية، يعني المعتزلة والجهمية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر من التسعين يقول الكثير من الواقفة، لا عندك صنف من البعض من المبتدعة يقفون يقول لك القرآن كلام الله يقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول الكثير من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة ولكن يظهر الوقفة نفاقا ومصانعة. المقصود من هذه النقول أن يتضح لكم أن أهل الكلام لهم نصيب من النفاق فمستقل ومستكثر. أيضا هذه المسألة التي قضية أن المعتزل من قال أن القرآن غير مخلوق أراد أنه غير مختلق تحدث عنها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في المنهاج الجزء الثاني صفحة 68 و300، الجزء الثاني صفحة 68 و300 إلى أن قال والنزاع بين القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، هذا كلام المعتزلة، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وهذا عند الإطلاق من يقول به أن كلامه قائم بذاته بهالإطلاق نعم الأشاعرة والكلابية. طيب الكلام الذي بعدها لا إشكال فيه. طيب تفضل.
قال رحمه الله والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام إمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، كتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، كما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون إبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، كلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، القرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقضي لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا انتهى. فقوله ولم
عفوا هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه المنسوب إليه هو كتاب الفقه الأكبر، والذي اشتهر نسبته إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. مقصود الإمام ابن أبي العز من إرادة كلام أبي حنيفة مقصوده من هذا أولا أن أبين لك أن أبا حنيفة رحمه الله في هذا الباب في مسألة القرآن أنه على طريقة أهل السنة والجماعة، وهو بعد هذا يعني يشرح ويعلق على كلام أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله. والأمر الثالث هو أراد بذلك إلزام المتأخرين من الأحناف، فجملة من المتأخرين من الأحناف منهم من سلك مذهب الاعتزال ومنهم من سلك مذهب الماتريدية، فهو الآن يقول هذا إمامكم أبو حنيفة إمام المذهب الذي تلقبونه بالإمام الأعظم، هذا هو مذهبه، فلماذا يعني توافقون أبا حنيفة في الفروع ولما تأتي الأصول أصول الدين نجد أنكم يعني تناقضون مذهبه؟ فهو أراد بذلك إلزام المتأخرين ممن يتسلون لأبي حنيفة ممن خالفوا مذهب أبي حنيفة، فتجد أن من هؤلاء من هو على مذهب أبي حنيفة في الفقه، لكن تجد في هذا الباب وفي هذه المسألة على مذهب المعتزلة إن شاء الله عادة، ومنهم من يكون دون ذلك على مذهب أبي منصور الماتريدي. هذا مقصود من هذا النقل، والشارح سيشرح هذا الكلام قبل أن يعني أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله. نقف عند بعض الكلام له لما قال عندكم هنا أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء وأن نوع كلامه قديم، هذا هو مذهب أهل السنة كما مر بها، فهو الآن يقول تعالى يتكلم متى شاء، فهو جعل كلام الله تعالى متعلقا بمشيئته واختياره وليس كما يزعم الكلابية والأشعرية وأيضا من تبعهم وكذا أيضا أبو منصور الذين يجعلون الكلام معنى قائم بالذات. الأمر الآخر لما قال إيش القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب في القلوب محفوظ، هذه عبارة أبي حنيفة هي تتفق تماما مع عبارة إمام أهل السنة أحمد رحمه الله الذي قال القرآن حيثما تصرف فهو إيش كلام الله، القرآن حيثما تصرف هو كلام الله، يعني قرأت القرآن فهذا المقروء هو كلام الله، كتبت هذا القرآن فهذا المكتوب هو كلام الله، سمعت هذا القرآن فهذا المسموع هو إيش هو كلام الله وهكذا. فالقرآن حيثما تصرف سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا أو محفوظا، إذا كنت تحفظ القرآن فنقول في صدرك إيش كلام الله وهو غير مخلوق هذا الكلام. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكلام أبي حنيفة رحمه الله يتفق مع كلام الأئمة كما ذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله. هو يعني من باب الفائدة حتى لأن أبي حنيفة يعني حصل في شيء من اللغط في واتهامه بأنه قال بخلق القرآن، فهذا يعني الذي قرره الإمام اللالكائي رحمه الله وكتاب اللالكائي له أصول اعتقاد السنة ذكر فيه مقالات العلماء مقالات السلف المتقدمين، وممن نص عليه بالاسم أبو حنيفة، وأن أبو حنيفة رحمه الله على طريقة السنة في أن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما الذي حصل الغلط واللبس بسببه أن حفيدة أبي حنيفة اللي هو إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة هذا كان ممن يقول بخلق القرآن، ممن كان يقول بخلق القرآن، وكما يقال نعم الآباء إيش وبئس ما خلفوا، فهذا اللي هو إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة زعم أن القول بخلق القرآن هو يعني دينه ودين آبائه وأجداده يعني أبا حنيفة، فالعلماء كذبوه وقالوا أنت لست على طريقة إيش على طريقة جدك أبي حنيفة، فأبو حنيفة كلامه ظاهر كما هو بين أيدينا. الكلام الذي قريت أن من أتباع من بعض المتسببين لحنيفة قالوا بخلق القرآن أشار إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 12 و300 وأيضا في المنهاج الجزء الثاني 106، وكون أبي حنيفة قال أن القرآن هو غير مخلوق ونقله اللالكائي تجدونه في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الأول 277. ومن عرض لهذه المسألة بشيء من التحريف الدكتور محمد الخميس في رسالته المطبوعة بعنوان أصول الدين عند أبي حنيفة. طيب هنا قال بعدها رحمه الله قال وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى، سبق أن يعني جاء التنبيه أن كلمة حكاية لما يطلقها للسنة ويريدون بحكاية البلاغ والنقل، البلاغ والنقل. أما إذا أطلقها ابن كلاب فكلام ابن كلاب لما يقول القرآن هذا حكاية عن كلام الله فهذه العبارة شنيعة، فهو الآن يجعل الحكاية عندما تقول المحاكاة يعني يحاكيه بمعنى إيش؟ يعني يضاهيه ويشابهه. فابن كلاب هو يرى أن ما بين الدفتين وأن هذه الحروف والأصوات هي ليست كلام الله، لذلك إنما يعني يظن ويعتقد أن كلام الله هو المعنى. ولهذا قلنا أن مذهب ابن كلاب ومذهب الأشعري كلاهما يتفقان على أنه معنى قائم بالذات، لكن ماذا يقول عن الحروف والأصوات؟ ابن كلاب يقول الحكاية، فلما جاء الأشعري يعني كأنه استبشع لفظ الحكاية لما فيه من الـ 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 لما يقول فلان يحاكي فلان، أي يعني يحاول أن يضاهيه وأن يشابهه، فقال بالعبارة. والمؤدى واحد، المؤدى واحد من جهة أن 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 ابن كلاب والأشعري كلاهما يتفقان على أن القرآن هو مجرد المعنى اللي يعبر عنه بالكلام النفساني، وأن الحرف والصوت ماذا؟ مخلوق ولا غير مخلوق عندهم؟ نعم عندهم أنه إيش؟ مخلوق وليس كلام الله. طيب تفضل. الآن الشارح يعلق على بعض عبارات أبي حنيفة. نعم.
قال: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا منه الرد على من يقول من أصحابي إنه معنى واحد قائم بالنفس أو تصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور ماتريدي وغيره. فقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له وصفة تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة. نصوص القرآن والسنة تضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطب الناس واخبرهم أن الله قال وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات مفصلة عنه، بل الذي يفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قال عائشة رضي الله عنها في حديث الإث: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كل خلاف مفهومه فوجب بيانه، إذ تأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز.
طيب. قال فقوله لما قوله قول أبي حنيفة لما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل أزل. نعم. يعني الله تعالى إنما كلم موسى متى؟ لما أتى الشجرة. نعم. فدل ذلك على أن كلامه يش متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره، وإنما حصل الكلام لما جاء موسى إلى هذه البقعة أو هذه الشجرة، أو جاء إلى على حسب ذاك الوعد، لأنه كما يظن الشاعرة والكلابي أن تعالى لم يزل ولا زال متكلما، يجعل الكلام صفة ذاتية بإطلاق ويجعلون القرآن قديم بإطلاق، لا ليس كذلك. إذا قال ففهم منه الرد على ما يقول من أصحابه، يعني من أصحابه الحنيفة، إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. فكلام الله تعالى ليس معنى واحدا، بل هو سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت، والكلام هو اللفظ والمعنى مجموعهما كما مر بنا أو كما سيمر إن شاء الله. نعم. والأمر الآخر أن هذا الكلام يسمع وليس معنى قائم بالذات، كما دل عليه صريح قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال على حد زعم هؤلاء قالوا وإنما يخلق الله صوت في الهواء، هذا كما قاله أبو منصور المتريدي. قال وقوله أي قول أبي حنيفة الذي هو من صفاته لم يزل رد على ما يقول أنه حدث له وصف الكلام. نعم لما يقول أبو حنيفة أنه تعالى لم يزل متكلما ما زال فاعلا فعال لما يريد، هذا رد على من؟ رد على الكرامية أليس كذلك؟ لأن الكرامية وإن أثبت الحرف والصوت لكن يقول الله تعالى تكلم وكان من قبل ماذا؟ ليس متكلما. فالمقصود أن كلام أبي حنيفة فيه يعني تقرير لمذهب السلف والرد على هذه الطوائف التي جاءت في ثنايا الكلام سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة والكلابية أو من ماذا؟ الكرامية. إلى أن قال فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئة وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء فهو حق. يعني مقصود الشارع رحمه الله من هذا التقرير أن يقول لنا ولكم أن كلام المعتزلة فيه حق كما أن فيه ضلال وبطلان، وكذا أيضا إيش الأشاعرة. فما الحق الذي عند المعتزلة وما الحق الذي عند الأشاعرة؟ فذكر عندك الحق الذي عند المعتزلة لما قالوا أن الكلام صفة فعل، أن الكلام صفة فعل وأن هذا كلام بمشيئة الله. الحق الذي عند الأشاعرة لما قالوا أن هذه الصفة قائمة بذات الله، أن هذه الصفة قائمة بذات الله. لكن انتبه، لا تظن أن المعتزلة لما يقولون أنه يتكلم إذا شاء أنهم يثبتون الصفات الفعلية، لا. وهذا سبق أن قلنا أن أحيانا بعض الطلاب بعض الشباب بعض الباحثين أحيانا ينظر إلى كلام المعتزلة فيجد أن كلام المعتزلة يتفق في لفظه مع ما ذهب السنة، لكن ليس هذا هو التحقيق. التحقيق أن تنظر إلى إيش؟ إلى تعبيرات القوم ومقاصدهم، فقد تجد مثل هذا التعبير. لكن لما تنظر إلى التحقيق هو لما يقول أن الكلام صفة فعل تقول والله خلاص صار مثل إيش؟ صار مثل السنة. لا، هو يقول صفة فعل لكن هذا الفعل قائم بمن؟ عند المعتزلة يقول قائم بغيره. نعم، فجعل ذلك إيش؟ ما جعل ذلك صفة قائمة بذات الله، يقول هو صفة فعل لكن قامت إيش؟ قام الكلام بالشجرة مثل ما مرضينا في الدرس الماضي. كذلك أيضا لما البعض يقول والله من الأشاعرة قالوا أن القرآن هو صفة قائم بذات الله، يقول كلامهم أثبتوا أن القرآن هو صفة، يقول لا، الشيء الذي قائم بذات الله عندهم إيش؟ هو المعنى فقط. نعم، هو المعنى فقط والحرف والصوت لم يجعله إيش؟ من كلام الله عز وجل. المقصود أن المعتزلة عندهم شيء من الصواب والكلابي عندهم شيء من الصواب. الصواب الذي عند الكلابي والأشاعرة لما قال أن القرآن هو صفة إيش؟ صفة يعني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. لكن كما أنك عرفت الحق الذي عند هؤلاء وهؤلاء، فلما نقول نحن نأخذ الحق اللي عند المعتزلة فنقول القرآن أو كلام الله هو صفة فعلية قائمة صفة فعلية متعلقة بمشيئة واختياره، ثم نقول هو أيضا قائم بذات الله عند أبي النسل من إيش؟ من ضلال الفريقين. لكن أيضا يجب أن تعرف الآن مع أن هذين الفريقين فيما يبدو أنهما يعني متقابلان، لكن لا تنسى أن منشأ ضلال الفريقين ومنشأ اضطراب الفريقين واحد. فما منشأ اضطراب الفريقين؟ منشأ اضطراب الفريقين كما عبر شيخ الإسلام أن المعتزلة والأشاعرة والكلابية في الجهة المقابلة كلهم يعني يتفقون على أصل فاسد، وهو أن الله تعالى لا يقوم به ما يكون بإرادته. اتفق على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى لا يقوم به ما يكون بماذا؟ بإرادته واختياره. فقضية أن الله تعالى تقوم به صفات متعلقة بمشيئة واختياره، المعتزلة والكلابية كلهم يتفقون على ماذا؟ على إنكار ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فكل من المعتزلة والأشاعرة في مسائل كلام الله بل سائر صفاته وافق السلف ولا إما من وجه وخالفه من وجه، لكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات أقرب، هكذا قال في الفتاوى 12 صفحة 34 و100. وذكر في موضع آخر منشأ اضطراب الفريقين فقال منشأ اضطراب الفريقين يعني المعتزلة ويعني الكلابية والأشاعرة، قال منشأ اضطراب الفريقين اشتراكهما في أنه لا يقوم به أي بالله في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته، هكذا في الدر الجزء الثاني صفحة 12 ومئة. وأيضا تحدث عن هذه المسألة إذا كذلك في المنهاج الجزء الثاني صفحة 77 و300. بعدها قال عندك هنا: فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. طبعا هذه الشبهة يعني ترد من من؟ من الأشاعرة ولا من المعتزلة؟ وفي الغالب من الأشاعرة، لأن شبهة قضية أن الله تعالى ليس محلا للحوادث وأن الله تعالى منزه عن الحوادث، هذه ترد عند الكلابية والأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية. قال: فهذا يجب أن تكون الحوادث قامت به. يقول: لو قلنا الله تعالى يتكلم مشيئته واختياره للازم أن يكون الله تعالى محلا للحوادث. هذه يعني شبهة سبقا مر بنا في الفصل الماضي لما قال الطحاوي رحمه الله: ما زال الله تعالى بصفاته قديما قبل خلقه، ذكر شبهة ايش؟ مسألة ايش؟ حلول الحوادث. والجواب عنه بإيجاز أن يقال: لما تقولون أن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، إن أردتم بهذا الإطلاق، إن أردتم بهذا أن الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، فهذا نحن نتفق إياكم عليه على ماذا؟ على نفي وتنزيه. أما إن أردتم بأن الله تعالى ليس محل الحوادث، وأردتم بهذه العبارة الموهمة المجملة، أردتم بذلك أن تنفوا الصفات الفعلية الاختيارية، فلا يسلم لكم بهذا. وإن سميتم ذلك إيش؟ نعم، سميتم ذلك حوادث، أو سميتم ذلك إيش؟ من باب حلول الحوادث. قال عندك الشيخ هنا لما ذكر شبهتهم: فإن قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. قلنا: هذا القول مجمل. نعم، مسألة قضية حلول الحوادث هذا لفظ مجمل لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، كلمة حلول الحوادث. ثم قال الشيخ: ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى. هنا الآن هذا طبعا هذا الكلام اللي نقراه من كلام شيخ الإسلام أيضا هو في المنهاج والجزء الثاني صفحة 381 بالنص 381. فشارح تبع لشيخ الإسلام يقول: ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى، قيام الحوادث بالله، ما المراد بالحوادث هنا؟ ما المراد بها؟ أن الله تعالى يفعل مشيئة اختياره، أنه يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. يقول: من أنكر قبلكم هذا؟ قال: ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك. يعني لما تأتي النصوص تجد إيش؟ كلها تنص على ماذا؟ على أن الله تعالى يتكلم مشيئته. بل جاء ذلك أيضا كما مر بنا على أن 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 أن, أن كلام الله حد الأحد، كذلك مثل ما مر بنا في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، مثل ما مر بنا في قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهنا لما يأتي كلمة حد الأحد أو يحدث بعد ذلك أمرا وما جاء في هذا النصوص، المراد في هذا المعنى كما سبق، المراد بكلمة حادث هنا أي أن كلامه متعلق بإيش؟ مشيئته واختياره. طيب، قال ونصول أما أيضا نعم، طبعا هو الشيخ في تتمة كلامه يعني بيّن لفظ الحادث مجمل، فأن الحادث قد يراد به يعني الأمراض والنقائص، ولا شك أن الله تعالى منزل عن ذلك. أما إذا أريد بالحوادث أنه سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته واختياره فهذا متقرر، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، الكلام الذي بعد كله يعني إلى نهاية المقطع كله من إيش؟ من الحالة السابقة، المنهاج الجزء الثاني من صفحة 381، ومنها ما هو في صفحة 373. الكلام واضح أخوان، لا إشكال فيه. طيب، تفضل. ولا
قال رحمه الله: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا، ويتكلموا لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. هل يعقل قادر؟
طبعا الكلام هذا رد على من؟ الشيخ يعني ينوه، مرة يرد على شاعر مرة يرد على غيره، فالسطور هذه رد على من؟ نعم يا جماعة، يقول ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام غيره. طبعا المعتزلة، المعتزلة يقول الله تعالى متكلم، لكن معنى متكلم يعني قلت أن الكلام قام بغيره، فهذا كما قال لا يعرف لا في لغة ولا في عقل. إذا قلت فلان متكلم عن الكلام قام به، مو قام بجيرانه ولا يا العمة أليس كذلك، وهكذا. فبعد جاء الرد على الشيخ على طريقة الشيخ الإسلام، يعني اللي هو الرد على قضية إيش عليهم من خلال الأصل العظيم ألا هو إيش، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قال فإنه إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، فيرد عليهم بهذا فيقال القول في الصفات أو قول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الأسماء، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنتم تثبتون أن الله تعالى يعلم لا كعلمنا فعليكم أن تثبتوا أن الله تعالى يتكلم إيش لا لا كتكلمنا.
قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ قد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر. هل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ بل هذا كقولي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقولي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كقولي أعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو القرآن، وإن عبر بالعبرية فهو التوراة، فاختلفت العبارات للكلام قال، وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله لا تقربوا الزنا، ومعنى قوله وأقيم الصلاة، ومعنى آية الكرسي، ومعنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص، ومعنى ثبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف.
طيب، يعني هنا يقول الشيخ وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ نعم، لم يقل قادر ثم يقول والله القدرة قامت بغيره، ما صار إيش؟ ما صار قادرا. كذلك لم يقل الله تعالى متكلم ثم يقال كلام قام بغيره، فهذا في الحقيقة هو نفي إيش لصفة الكلام. بل هو في يعني لما تذهب إلى تنظر لمذهب المعتزلة هو في الحقيقة هو نفي للأسماء، لأنه الآن يقول الله تعالى إيش عالم، لكن إيش بلا إيش بلا علم، أليس كذلك؟ يقول الله تعالى سميع بلا سمع. إذن المحصلة النتيجة أن إيش أن الله تعالى لا يصف لا بالعلم ولا إيش ولا يسمى إيش بأنه ماذا أنه عليم، نسأل الله العافية. وعلى كل بعض أهل العلم يشير إلى أن المعتزلة يعني هم يميلون إلى هذا، لكن لم يجروا على إظهار هذا الكفر الصراح، فتدثروا بإيش بقضية إيش إثبات الصفات دون نفي الصفات مع إثبات الأسماء. وإلا كون يقول تعالى عليم بلا علم سميع بلا سمع، هذا في النتيجة أنه إيش لا يثبت لا إثما ولا إيش ولا صفة. طيب، قال طبعا سؤال بحديث أنه السلام كان يستعيد بكلمات الله التامات، وهذا ما يدل على أن كلام الله إيش غير مخلوق، لأنه لا يستعاد إيش لا يستعاد بالمخلوق. وكلمات الله التامات هنا التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، واضح من السياق أنها الكلمات ماذا، الكونية ولا الشرعية؟ نعم، الكلمات الكونية. نعم، فلا أحد يخرج عن إيش عن تقدير الله ولا عن تدبيره ولا عن كلماته، إنما أمره إذا أراد هنا يقول كن فيكون. أما الكلمات الشرعية فتجد الكثير من الفسقة والفجرة، وتجد الكفر إيش ماذا يجاوز هذه الكلمات ولا ما يجاوزنا يجاوزنا. فالمراد بالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني لا يأخذ أحد عن تقديره ولا عن تدبيره، هي كلماته الكونية القدرية. بعد قال وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، على طريقة إيش ابن كلاب وعلى طريقة الأشعري على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات. يعني هم يقول لك القرآن معنى واحد، طيب لما يأتي هذا التكثر فيقول هذا التكثر فقط في إيش في العبارة، في إيش في العبارة لا في المدلول، المدلول هو إيش المعنى، المعنى عنده إيش؟ واحد. لكن هذا التكثر هذا التجزي إنما هو إيش؟ في العبارات. ولا يقولك إيش؟ مثل ما ذكر هذا يقولك إن القول يعني في غاية الفساد. أن يقولك مثلا القرآن هو يعني يقولك يعني لما يقولك القرآن هو معنى واحد يقولك إن عبر عنه بالعربية كان ماذا؟ كان قرآنا. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وإن عبر عنه بالعبرانية كان إيش؟ توراتنا. فعلى مذهب على القوم أن القرآن هو التوراة، أليس كذلك؟ القرآن هو التوراة والتوراة هي الإنجيل. وكما ذكر عندك على هذا المذهب الفاسد لما تنظر إليه بلوازمه معناه إيش؟ أن قوله تعالى وأقيم الصلاة هو عين قوله تعالى إيش؟ ولا تقرب الزنا. وأن آية الدين هي كذلك إيش؟ هي آية الكرسي وإلى آخر هذه اللوازم الفاسدة. بل كما قال السجدي رحمه الله، والسجدي ممن يعني عني بالرد على هؤلاء على الأشاعرة، ويلحظ أن الذي يقرأ مثل ما ذكره السجدي رحمه الله وأيضا ما ذكره فيما بعد من قلامة نجد أن هؤلاء العلماء يعني يشنعون ويغلبون على الأشاعرة أشد من تغليبهم على إيش؟ المعتزلة. ويبينون ذلك، يقول مذهب المعتزلة مكشوف ظاهر ظاهر البطلان. المعتزلة يجاهرون بأن القرآن مخلوق، فأمرهم يعني ظاهر. لكن هؤلاء يلبسون. ولهذا تجد مثلا قدامة رحمه الله وله يعني لو أكثر برسالة في الرد على الأشاعرة في هذا الباب، يعني لما أقرأ إنسان كلام قدامة يجد أنه يعني غلب على الأشاعرة، وهم يستحقون ذلك. ماذا في تلبيس وتضليل، يعني هو يتظاهر على انه ايش يقول بقول السنه، ثم تجد ان المحصل ان مذهبه اسوء مذهب المعتزله. اسوء من جهه ماذا؟ من جهه التلبيس والتضليل. فكان السجدي رحمه الله له رساله بعثها الى اهل جديد في قضيه الرد على من انكر الحفظ والصوت، رساله مطبوعه وهي يعني اصلها لبانه، لو كتاب اسمه لبانه لكنه مسطور للاسف. فالذي عندنا الان هذا المختصر في رسالته الى اهل جديد في الرد على من انكر الحفظ. فكان الردود على 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 على, 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 على القول في المساله، يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله، طبعا لا ندرك الكلام معنى واحد، التوراه والانجيل والزبور كل ايش كلها معنى واحد. يقول ان قالوا القران اسم لكلام الله جمله وجب ان تسمى التوراه ماذا؟ نعم يجب أن تسمى التوراة إيش؟ قرآن. يعني هم الآن يقولك إيش؟ مجرد إيش؟ الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في العبارات. نعم في اللغات يقولك إن عبر عنه، يقولك هذا المعنى، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية أو بالعبرانية صار إيش؟ توراة. وهذا كلام فاسد بالله عليك. الآن معاني القرآن لو ترجمت إلى يعني باللغة العبرانية، هل يصير القرآن توراة؟ ولا التوراة الآن لو ترجمت أو هي مترجمة أو الإنجيل الآن لما يترجم يكون موجود عندنا باللغة العربية هل يكون قرآنا؟ هذا ما يعني فعلا هي سفسطة مكابرة. نرجع إلى كلام رحمه الله، قال إن قال القرآن اسم لكلام الله جملة وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور قرآنا. لاحظ قال ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة مؤمنا بالقرآن، أليس كذلك؟ لأن القرآن والتوراة كلاهما إيش؟ نعم كلاهما واحد. يجرب الاختلاف إيش؟ الاختلاف كما يقول في الدلالات أو في العبارات. ويلزم من ذلك أيضا يعني كما ذكر أيضا السجدي في 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 رسالته هذه أن يكون الناسخ والمنسوخ، أليس كذلك؟ يكون الناسخ والمنسوخ، هذا أيضا في غاية السفسطة. هذا كله تجده في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت. طيب هنا الآن قالوا هذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لجلالته عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربي إلى آخره. طيب هنا قد يعني نحب أن نبدأ تنبيه مهم، وهو لماذا الكلابي والأشاعر قالوا إن القرآن أو إن الكلام هو معنى واحد لا يتفاعل ولا يتجزأ؟ لماذا قالوا معنى واحد؟ لماذا هم أثبتوا أنه معنى واحد لا يتعدد؟ خافوا ماذا؟ من إيش؟ من أن يجعل القرآن إيش له معاني متعددة. فإذا قالوا بأن له معاني متعددة يلزم من ذلك إيش؟ أن يكون هذا الكلام إيش؟ يعني لا نهاية له، وأن تعالى ما زال متكلما، وهذا هم يريدون إيش؟ أن يفروا منه، وهي قضية إيش؟ دوام ماذا؟ جنس الحوادث. فهم يعني أرادوا أن يفروا من ماذا؟ من ماذا؟ من تعدد المعاني التي يعني يلزم منها أن كلام الله لا نهاية له، وكلام الله له نهاية ولا ما له نهاية؟ نعم لا نهاية له، كما سيأتي معنا في آية لقمان في آية الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. طيب، هذا الملحظ المهم أن الكلابية أثبتوا معنى واحدا هنا، ولم يكن إثبات معاني متعددة خوفا ماذا؟ من إثبات ما لا نهاية له، خوفا من إثبات إيش؟ أن كلام الله تعالى إيش؟ يعني لا يتناهى. هذا تجدونه في الدرء الجزء الثاني صفحة 13 و100. طيب اتفضل.
قال رحمه الله والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في أرض من شجرة أقلام والبحر يمد من باب سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله فما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. بل كلام الله محفور في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يثبت الفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب.
طيب، يقول الشارح رحمه الله والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله حقيقة وكلام الله تعالى يتناهى. نعم، كلام الله تعالى يتناهى يعني أن كلامه إيش؟ لا نهاية له، لا يتناهى أي لا نهاية له. فكلمة نهاية الشيء في اللغة لما قال نهاية الشيء يعني إيش؟ يعني أقصاه وماذا؟ وآخره، أقصاه وآخره. وكلام الله تعالى لا يتناهى كما عندك الآن في الآيتين المذكورتين، قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولا تجد أهل السنة يقولون أن الله تعالى ما زال فاعلا، ما زال متكلما إذا شاء سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث نفسه. هذا أمر ظاهر، وهذا الجواب الذي ذكره الشارح رحمه الله، ذكره من المتقدم من ابن بطة. فابن بطة رحمه الله في الإبانة الجزء الأول 275 بين هذا الجواب. فلو كان ما بين الدفتين ليس كلام الله وإنما يدل على كلام الله كما يقول الأشاعرة والكلابية، وأن ما بين الدفتين عبارة تدل على كلام الله أو حكاية، لو كان ما بين الدفتين ليس هو المصحف إيش لما حرم على الجنب إيش مسه. يعني وهكذا. بل كما ذكرنا لو كان هذا ما بين الدفتين ليس كلام الله معنى إيش؟ حق التعظيم لم يعظم، لم يعظم إذا كان ليس كلام الله. لأنهم يقولون ما بين الدفتين هذا المصحف الذي بين أيدينا ونبينا أنه كلام الله تعالى حقيقة، يقول ما بين الدفتين هذا يدل على كلام الله. لاحظ، يدل على كلام الله. على أي كلام؟ على إيش الكلام اللي هو إيش؟ الكلام النفساني، المعنى القائم بذات الله. فهم يقولون هذا المصحف يدل على كلام الله. فجاء رب العلماء لما تقول هذا يدل على كلام الله، هذا مثل ما لو قلنا إيش؟ هذا الشجر وهذا الحجر وهذه السماء تدل على إيش؟ على قدرة الله. فالمقصود أن مذهب القوم هو في الحقيقة يؤول إلى مذهب إيش؟ المعتزلة، لكن يزيد عليهم سوء من جهة ماذا؟ من جهة ما فيه من التلبيس والمغالطة. طيب بعدها قال بل كلام الله تعالى محفوظ في الصدور، هذا متقرر قرر عندك الآن هنا المؤلف ونسبه إلى أبي حنيفة رحمه الله، وذكر كلام أحمد أنه قال القرآن حيث ما تصرف فهو كلام الله. ما معنى حيث ما تصرف؟ يعني سواء كان إيش متلوا مقروءا، أو سواء كان إيش مكتوبا أو مسموعا أو محفوظا، يعني فهذا هو كلام الله تعالى حقيقة. طيب بعدها انتقل المؤلف إلى مسألة، يعني هي مسألة ما يتعلق بمراتب الوجود وسأتحدث عنها بعد قليل. لكن لما قال هنا عندك هنا وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح، وإذا قيل فيه خط فلان فهم منه معنى صحيح حقيقي. هنا الكلام لما قال القرآن هذا الذي بين أيدينا، هذا القرآن العظيم، لما نقول هذا القرآن فيه السماوات والأرض، ونقول فيه محمد أليس كذلك، ونقول فيه خط فلان، أو نقول فيه المداد، فمقصود الشيخ رحمه الله أولا لما قال فيه هنا، فهنا يعني فيه تستعمل في كل موضع إيش بحسبه، هذا أمر. الأمر الآخر أراد أن يبين لك أن لا نخلط بين مراتب الوجود، بين مراتب الوجود إلى المراتب الأربعة التي سيتحدث عنها بعد قليل. هنا قال عندكم الآن لما قال وإذا قيل فيه مداد قد كتب، المداد اللي هو الحبر، فهنا لما نقول هذا القرآن الذي بين أيدينا فيه مداد، فهذه تعتبر من مراتب الوجود، هل هو الوجود إيش؟ الوجود العيني فيه مداد. لما يقول لك إيش القرآن فيه السماوات الأرض، هل تقول في السماوات الأرض عين السماء في المصحف؟ إذن إيش؟ نعم أحسنت، الوجود العلمي الذكري، أنا يعني إيش فيه السماوات أي ذكرت، هذه يسمى إيش الوجود العلمي، أو يسمونه الوجود إيش الذهني. طيب تأتي المرتبة الثالثة لما يقول لك إيش، لما قال فيه خط فلان، لما نقول هذا المصحف فيه خط فلان، أو هذا المصحف بخط فلان، فهنا في خط فلان يأتي إيش هذا ما يسمى إيش الوجود إيش الرسمي، له الرسم الوجود الرسمي، أو يسمونه الوجود البناني. ثم تأتي بعدها قال وهذه المعاني الثلاثة، وش المعاني الثلاثة؟ اللي هو الوجود إيش العيني العلمي أو الذكري، وبعدها الوجود الرسمي. تأتي قال إيش مرة بعدها إيش قال وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول قائل فيه كلام الله. هنا لما نقول فيه كلام الله هذه تأتي مرتبة إيش ما يسمى بالوجود إيش اللفظي اللساني، اللفظي اللساني. فيعني نخلص من هذا إلى أن مراتب الوجود أربع، فهي الوجود العيني والوجود العلمي والوجود الرسمي البناني والوجود إيش ماذا نعم اللفظي اللساني. يعني كله بمثال لما نقول سيأتي زيد، احنا ما نعرف زيد هذا، فلما نقول سيأتي زيد صار له وجود ماذا الآن؟ نعم وجود علمي، وجود في الذهن. لكن لما يحضر زيد نعم ويكون قائما أمانة صار وجودا ايش؟ وجودا عينيا. لما نكتب الاسم على الحائط فهذا وجود ايش؟ وجود رسمي، وجود رسمي بناني كتبناه الآن رسمنا اسمه اي نعم. فلما ننطق به فهذا وجود ماذا؟ وجود لساني لفظي. طيب
تفضل. قال رحمه الله وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، بل لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة على كل شيء ما خلى الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. فالقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تكسر ثم تكسر، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة.
عفوا، هنا الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره الشاعر رحمه الله ليش أن يفرق بين، يعني كما مر بنا لكن يفصل من خلال المثال، أي يفرق بين ما يقوم بالعبد وما يوصى به الرب سبحانه وتعالى. فقال مثل كذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. فلا بد أن نفرق بينهما. فالقراءة كما لا أخفى مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله ليس مخلوقا. هذا لا يرد فقط في 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 القراءة، بل يرد أيضا في في فيما هو يعني نظير لها كاللفظ. فاللفظ أيضا والمحنة التي وقعت في الأمة في مسألة اللفظ التي أثارها الكرابيسي، هنا لما يأتي اللفظ هل نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ لا، نقول لابد من التفصيل. فإذا أردت باللفظ التلفظ والأداء، فالتلفظ والأداء ماذا؟ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق كما لا. لكن إذا أردت باللفظ اللي هو الكلام الملفوظ فهذا ليس إيش؟ ليس مخلوقا. وهذا يدل ما عند المبتدع من الكيف والمكر. فلما هم يعني قضي على بدعتهم في القول بخلق القرآن، أظهر القول بإيش؟ باللفظ. حتى يعني يوقع اللبس، فجاء الكرابيسي الحسين الكرابيسي وقال ألفاظنا بالقرآن إيش؟ قال ألفاظنا بالقرآن ماذا؟ مخلوقة. فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال عبارة الشهيرة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع. والمقصود أنه لا بد من التفصيل في هذه اللفظ أو في هذه الكلمة التي صارت إيش؟ حمالة وجوه. فإذا عند التفصيل يقول إيش؟ الاشتباه والالتباس. كذلك أيضا التلاوة نفس الكلام، أيضا لما تأتي التلاوة فإن أردت بالتلاوة المتلو فهذا غير مخلوق، أما إن أردت بالتلاوة أداؤك فهذا هو مخلوق. أيضا نفس الكلام في الكتابة، إن أردت بالكتابة المكتوب فهذا غير مخلوق، أما إن أردت بالكتابة هذا اللباد الذي يعني يكتب به المصحف فهذا معلوم أنه مخلوق. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. جاء الكلام في قضية لما جاء الكلام عن القرآن، قال والقرآن في الأصل مصدر. هنا نفس الكلام في هذا، أن القرآن إذا أطلق فهو كلام الله، لكن قد يطلق القرآن يراد به ماذا؟ القراءة. إذا كذلك يطلق القرآن يراد به القراءة كما جاءت في بعض النصوص، لما قال تعالى القرآن الفجر زينوا القرآن، يعني زينوا قراءتكم، التزيين والتحسين. فالمقصود أن القرآن اللي هو المقروء هو كلام الله، وعند الإطلاق يراد بالقرآن ليش؟ كلام الله الذي هو غير مخلوق، يراد به المقروء. ولكن قد يطلق القرآن يراد به ماذا؟ يراد به القراءة. طيب هنا بعدها لما ذكر الفرق بين الأمرين، فرق بين القرآن الذي هو المقروء وبين القرآن الذي هو القراءة، يقول شيخ الإسلام باب التنبيه قال: فلفظ القراءة مجمل، قد يراد بالقراءة القرآن وهذا غير مخلوق، وقد يراد بالقراءة المصدر وهذا مخلوق، اللي هو إيش؟ يعني فعلك وأداؤك. قال: فالحقائق لها وجود عيني هذا مرضنا وذهني ولفظي ورسمي. اللفظ اللي يقول إيش؟ اللساني. والرسم اللي يقول إيش؟ البناني. الوجود عيني هو إيش؟ ما هو وجود الموجودات إيش؟ في أنفسها. والوجود الذهني حسب الوجود الذهني العلمي الجناني كل عينهم العلم بها، العلم بها الذي في القلوب. أنا أقرأ لك عليكم عبارة شيخ الإسلام. الوجود اللفظي اللي هو إيش؟ النطق بالعبارة عبر اللسان، والرسم البناني اللي هو إيش؟ الكتابة. هذه المراتب الأربعة في هذا التعريف الوجيز تجدونه في الفتاوى أيضا الثاني عشر صفحة 12 و100، الثاني عشر صفحة 12 و100. يعني هنا يبقى عندنا مسألة مهمة هي كانت محل إشكال فعلا. قد يقول قائل: طيب إيش علاقتنا في هذا الاستطراد اللي ذكر الشاعر على مراتب الوجود وهذا التفصيل؟ فهنا الموجب التفصيل في هذه المسألة والاستطراد فيها أن الأشاعرة وقع عندهم لبس في هذا، وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس التسعينية، هذا الكتاب المتين الذي يعني ظهرت فيه يعني حجج الشيخ القوية وغيرة الإيمانية وردوده العميقة على الأشاعرة، رد عليهم في الكلام النفساني من خلال 90 وجها. هي سميت التسعينية لأنه رد عليهم دعواهم في الكلام النفساني من خلال 90 وجها. فالمقصود أن في هذه التسعين ذكر أن الأشاعرة وقع عندهم هذا الخوف واللبس وأنهم سووا بين المتفرقات. يقول الشيخ رحمه الله يقول عنهم كان يقول أنتم يعني خاطب الأشاعرة يعني يقول أنتم جعلتم القرآن في المصحف بمنزلة وجود الأعيان في المصحف. يعني مثلا لما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لما قال تعالى عن القرآن أنه في رق منشور، لما يعني يأتي مثلا قول تعالى أنه في رق منشور، الأشاعرة يجعلون كلمة في رق منشور مثل إيش لما يعني يأتي إيش قضية إيش أن السماوات والأرض في القرآن، واضح الآن؟ أو أن مثلا لما قال تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، لما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين إيش معنى؟ نعم نعم ذكره، يعني هل أحد يقول في زبر الأولين من القرآن أن القرآن موجود في التوراة؟ لا، لكن إيش أن القرآن ذكر إيش في زبر الأولين أي كتب إيش السابقة. فالمقصود أن الأشاعرة وقع إيش في هذا الخوف ولم يميزوا بين إيش الوجود الذي هو الوجود العلمي وبين الوجود إيش الوجود الرسمي البناني. يقول شيخ الإسلام أقرأ لكم عبارة كما جاءت في التسعينية، يقول طبعا العبارة بشيء من التصرف اليسير، جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف، ثبوت القرآن المصاحف مثل ثبوت الله فيها. لما نقول الله في القرآن، لما نقول الله في القرآن معناه ايش معناه؟ يعني ذكره سبحانه وتعالى. نعم، قال جعل الأشاعرة ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها. نعم، وجعل قوله سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بمنزلة قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومعلوم أن المذكور في التوراة اسمه اسم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأن الله إنما يكتب المصحف اسمه فأسماؤه بمنزلة كلامه لا أن ذاته بمنزلة كلامه. هكذا في التسعية الجزء الثالث 970. المقصود أن القوم وقع عنده هذا الخلط بين مراتب الوجود. تجد أيضا هذا المعنى أيضا وضح الشيخ أكثر في الفتاوى 12 صفحة 280 و300. هذا الموجب، موجب الاستطراد في هذا أن الأشاعرة جعلوا الوجود العلمي هو مثل الوجود العلمي مثل قضية أن القرآن فيه السماوات والأرض فيه الله، جعلوا هذا الوجود العلمي نظير ماذا أو مثل الوجود إيش أن القرآن في كتاب. لما نقول القرآن في كتاب أو كما سمع الآية الكريمة إنه القرآن في كتاب مكنون، هل هنا في كتاب مكنون مثل قضية لما نقول نعم لا 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 في هنا معناها يختلف هنا عن هناك، والوجود هنا يختلف عن ذاك. المقصود أيها الأخوة أن الأشاعرة لما نأتي إلى قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين وإنه للقرآن، وعرفنا أن القرآن في زبر الأولين أي ماذا؟ أي ذكره، وهم يجعلون هذه الآية نظير الآية التي سمعناها إنه لقرآن مجيد في كتاب مكنون. نحن الآن لما نأتي إلى الآية الكريمة إنه لقرآن مجيد في كتاب مكنون، نجزم أن هذا القرآن أين؟ لما يقول في كتاب مكنون، هل نقول ذكره أو أن نفس كلام الله في هذا الكتاب؟ لا، فنقول هذا وجود عين يعني كذلك. لكن لما نأتي إلى آية وإنه لفي زبر الأولين أي وجود ماذا؟ وليش؟ وجود علمي هنا أنه ذكر، أن القرآن ذكر في زبر الأولين أي في الكتب السابقة. فالأشاعرة يسوون بين الأمرين، فيجعلون الآن لما نأتي مثلا ونقول هذا القرآن إنه لقرآن مجيد في كتاب، يجعل الآن ما بين الدفتين مجرد إيش؟ هو ذكر فقط. لأنه الآن هل يعتقد أن ما بين الدفتين هو كلام الله، هو عين كلام الله؟ هل أشاعر يعتقد ذلك؟ لا، ما يعتقد، وإنما يدعى ذلك إيش؟ من باب إيش؟ الدلالة، أن هذا يدل على كلام الله، يدل على كلام الله أو كما يقول عبارة ولا حكاية. طيب، تفضل. وصل.
قال رحمه الله: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بواسطة في ذهننا ولا لسان. الفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رقي منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين،
عفوا نأخذ جملة جملة هنا، قال وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. عبر شيخ الإسلام فإنه ليس بينه وبين المصحف مرتبة. لا، فهنا لم يقل ليس بينه، فإنه أي القرآن ليس بينه وبين المصحف اللي هو الورق واسطة، أي قلنا إيش مرتبة، بل هو أي الكلام الذي يكتب بلا واسطة ذهن وليس مقصود هنا الآن العبارة هذه، يعني أن نفس الكلام هو الذي يثبت إيش في الكتاب، أن نفس الكلام هو الذي إيش يعني يثبت في الكتاب. ثم قال والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. نعم، الفرق كونه في زبر الأولين كما قلنا إيش، أي ماذا، أي ذكره. أما كونه في رق منشور، والرق والجلد الذي يكتب فيه أو في كتاب مكنون، فالمراد بذلك أن نفس كلام الله، أن نفس كلام الله هو إيش في هذا الرق المنشور أو في هذا الكتاب المكنون. اتفضل.
قال فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله الذي يجدون مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما يكون من فعل العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق.
عفوا، هنا قال فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، المراد إذن إيش؟ أن القرآن، هل المراد أن القرآن نفسه عند بني إسرائيل، ولا المراد ماذا؟ المراد ذكره. إيه نعم. طيب، وإنه لفي زبر الأولين، فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل، ولكن المراد بذلك ذكره. فالوجود هنا وجود ماذا؟ وجود علمي. بعد قال كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن نزل الله على محمد لم ينزل على غيره أصلا. قال الشيخ في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، قال كما أن أفعال العباد في الزبر، أليس كذلك؟ فتعالوا كل شيء فعلوه في الزبر. طبعا كل شيء فعلوه في الزبر له ماذا؟ في الزبر هنا مراد بماذا؟ نعم، إيه، لكن فيه هنا إيش تكون؟ يعني نعم، المراد بذلك إيش؟ ذكرها والعلم بها. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. نعم، فعل زبر وفيه معنى إيش؟ الكتابة. والكتابة هي إيش؟ الخط المطابق للف، المطابق للعلم، الخط. نعم، الشيخ سامي يقول إيش في الفتاوى؟ هو الخط المطابق لللفظ المطابق للعلم. فاجتمعت كم مرتبة الآن؟ الخط المطابق لللفظ المطابق للعلم، كم مرتبة؟ نعم، ثلاث مرات. يعني بقي مرتبة إيش؟ نعم، الوجود العيني. قال أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين معنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل نعم الآية الكريمة الذي يجدونه، الله تعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة. وهنا يقول في عشان أنه سلم مكتوب عندهم في التوراة، المراد بذلك أيضا ماذا؟ ها، المراد بذلك كما لا فذكره، فنسلم في التوراة والإنجيل، ما حد يقول فيه أن هنا وجد عيني ليس كذلك، وإنما أي ذكره عليه الصلاة والسلام. قال أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون. فهنا لما نقول القرآن في كتاب مكنون، المراد بذلك أن نفس القرآن أثبت إيش في هذا الكتاب، أن نفس القرآن أثبت في هذا اللوح. واضح الآن؟ فهذا وجود إيش؟ وجود عيني هنا، هذا وجود عيني. لكن ما جاء في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، هذا وجود ماذا؟ وجود علمي أي ذكره. فالأشاعر لم يفرقوا بين الأمرين، هذا موجب استطراد في هذه المسألة. وكلام الشيخ يعني كلها هذا مأخوذ من الفتاوى الثاني عشر في صفحات متعددة، تجدون هذا الكلام في صفحات 240 و385 ونحوها. طيب في التسعينية تجد هذا الكلام في الجزء الثاني صفحة 35 و500. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكل ما تدبر الإنسان هذا وضح له الفرق.
يعني يبدو هذا الكلام هو أشبه منكم بالخلاصة السابقة، يقول كل كتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة. إيش معنى محل الكتابة؟ يعني ما يكتب فيه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، وتارة ينكر ويراد به الكلام المكتوب له كلام سبحانه وتعالى. ثم قال: يجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعياد. فالأشاعرة فرقوا لما فرقوا، الأشاعرة لم يفرقوا كما ذكر شيخ الإسلام في التسعينية. قال: وكتابة الأعياد، فكتابة الأعياد يعني المراد بذلك ايش؟ ذكرها كما سبق المر بنا. طيب تفضل.
قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية كما يسمع منه أو المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهي حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمع من مبلغه عن الله، ولا تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل حقيقة، ومن قال إن المكتوبة في المصاحف عبارة عن كلام الله هو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا.
هذا الكلام كما الأخ ورد على الأشاعرة وأيضاً إيش الكلابية. فهنا الآية الكريمة حتى يسمع كلام الله معنى أن هذا كلام مسموع، وليس كما يزعم هؤلاء أن الكلام هو إيش المعنى أو كما يعبرون كلام النفساني. فالمعنى القائم بالذات أو ما يسمى بالكلام النفساني يسمع ولا ما يسمع؟ نعم، لا يسمع، تأتي. يعني كل إنسان قد يكون، يعني لو أن شخص قد زور في نفسه كلاما، هيئ في نفسه كلاما ولم ينطق، هل يسمع هذا؟ لا يسمع. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في في في, في اللمعة وفي غيرها وأيضا ذكر السجني، يعني لو كان الكلام هو المعنى فقط كما يزعم الأشاعر والكلابية لما كان للتحدي معنى، أليس كذلك؟ لما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل لا يأتوا من مثله، فالله تعالى تحداهم أن يأتوا بالقرآن، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. فلو كان الكلام هو المعنى هل يعني يسوق التحدي هذا؟ ما يسوق. لو جاء واحد قال أتحداك إن تعرف ما في نفسي، التحدي غير مقبول. فكيف الله تعالى سبحانه وتعالى يتحداهم إيش بشيء إيش لا يعني لا لا لا, لا يظهر ولا يسمع؟ المقصود من هذه الآية هي رد على هؤلاء. ولهذا الإمام أحمد لما احتج بهذه الآية على الذين قالوا أن الألفاظ مخلوقة، لما قال أورد الآية قال ممن يسمع، فالذي يجعل اللفظ مخلوقا فما الذي يسمع؟ إذا كان اللفظ مخلوقا فما الذي يسمع؟ هذا مما يرد به عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في عن هذه الآية قال: فيه دلالة على أن كلام الله يسمع، نعم، وأن ما يقرأه المسلمون هو كلام الله. وقال ابن بطة رحمه الله: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع حكاية كلام الله. هذا كله موجود في بعض في الفتاوى الثاني عشر 258 ولبانة ابن بطة الجزء الأول صفحة 18 و300. طيب لعلنا نقف عند هذا، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.